الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسلم سنته إلى يوم الدين. بعد هذا نصل إلى عمل النقابة. فالنقابة مهمتها الأولى كما ذكرنا هي تحقيق العدل والمطالبة بالحقوق، وهذا العدل بإقامة السماوات والأرض. وقد قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالعدل في الأمر كله ويمارسه، وكان خلفاؤه الراشدون كذلك يأمرون بالعدل في القسمة ويمارسون ذلك. وهذا العدل هو الذي يقع به الاستقرار، وهو الذي يقع به عدم الاعتداء. فإذا حصل العدل وبسط رداءه على الأرض واستوى الناس في الفرص والحقوق وتساووا بذلك، استقرت الأوضاع ولم تقع القلاقل ولا الحروب الأهلية ولا المشكلات. فالوحدة بين السكان أساسها العدل. إذا عدل بينهم فنالت كل شريحة حظها، لن تقع الحروب الأهلية. وكذلك إذا حصل العدل لن تسمعوا بانقلاب العسكريين ولن تسمعوا بمحاولة لإسقاط النظام، لأن العدل يقتضي الاستقرار والثبات. وكذلك فإن من نتائج العدل أنه أيضا سبب لنعم باطلة من عند الله سبحانه وتعالى. فقد أخرج ابن ماجه في السنن وأحمد في المسند والحاكم في المستدرك وابن حبان وابن خزيمة في صحيحيهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المهاجرين، أعيذكم بالله أن تدركوا خمسة، فما ظهرت الفاحشة في قوم فأعلنوا بها إلا ظهرت فيهم الأوجاع والأمراض التي لم تكن فيهم مضوا من أسلافهم، ولا نقص قوم المكيان والميزان إلا أخذوا بالسنين وعسف السلطان ونقص المغونة، ولا نقض قوم عهد الله وميثاقه إلا سلط الله عليهم عدوا من سواه فأخذ بعض ما في أيديهم، ولا منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا، وما حكمت أئمتهم بغير ما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. فهذا العدل مطلب بشري، وهو قبل ذلك أمر رباني أمر الله به، ولا يمكن أن يستقيم حال أهل الأرض إلا بالعدل. وهذا العدل يقتضي العدل في الفرص والعدل في الحقوق حتى لو كان ذلك على سبيل النقص. فقضية العون في التركات هو عدل، لأن النقص الحاصل بالتساوي على كل الورثة. فلذلك الاشتراك في الموجود على قدم المساواة هو العدل حتى لو كان في جانب النقص. وهذا العدل بالإضافة إلى كل فوائده وآثاره أيضا يربي الناس على المدنية، ويربيهم على النخوة وعدم المذلة والهوان. ولا أزال أتذكر قبل سنوات عدة في مدينة شيفن في المملكة المتحدة بريطانيا، رأيت أهل البلدية يخرجون في الشارع، فسألت عن سبب ذلك، فإذا رجل قد امتنع من أداء ضريبة الطرق في بريطانيا والدول الغربية، الضرائب التي تؤخذ من المواطن كل قرش منها يعلم في أي اتجاه يذهب. إذا أوقي منه 120 أوقية فهو يعلم أن 20 أوقية للتعليم، و20 أوقية للصحة، و20 أوقية للطرق، و20 أوقية للماء، و20 أوقية للكهرباء. فهي موزعة توزيعا دقيقا، ولذلك يستطيع الامتناع على أداء بعض الضرائب إذا لم تؤد له الخدمة، ومن حقه ذلك. فإذا هذا المواطن كانت في الشارع من أمام بيته حفرة فامتنع من أداء ضريبة الطرق، فجاءت البلدية تطالبه بذلك، فرفعت القضية لدى المحكمة، وحكمت المحكمة لصالحه بالتحويل وبأن تصلح له الحفرة. وقد امتنع هو من أداء الضرائب لأن لديه نخوة، ولأنه يشعر بأنه يعيش في ظل أمان وعدالة. وهذه العدالة التي حصلت لدى الغربيين اليوم نحن أولى بها منهم، فديننا جاء بها وتربيتنا تقتضيها، وما ندرسه في مدارسنا يوجبها علينا، بخلاف ما يدرسونه في مدارسهم. وقد نوه النبي صلى الله عليه وسلم بعبد النجاشي بالحبشة فقال فإن بها ملكا لا يؤلم عنده أحد. هذا تنويه نبوي كبير بذلك الملك العادل الذي لا يؤلم عنده أحد. وهذا العدل إذا حصل فإن الشعوب سيزول عنها آثار الاستعمار النفسية ومخلفاته العقلية. فنحن الآن ما زلنا نخضع شئنا أو أبينا لمخلفات الهزيمة، ففي نفوسنا كثير من المذلة والهوان. وإذا سافرت إلى إفريقيا فرأيت بعض إخواني من الأفارقة ينهزون وراء الذين يأتون من أوروبا وهم يرغبون في صدقاتهم وخدماتهم ويتسابقون إليهم ويرحبون بهم ترحيبا عجيبا. رأيت آثار هذه الهزيمة وتأذيت بها. فنحن الآن مهزومون أمام الغربيين، وسبب هذه الهزيمة هو ما حرزوه من التقدم، ولا يمكن أن تزول عنا آثار هذه الهزيمة إلا إذا حصل العبد في بلادنا فتربى الناس على أخذ حقوقهم وعلى القيام بمصالحهم على الوجه الصحيح. ولذلك فإن بني إسرائيل لما تعودوا على جبروت فرعون وملكه بمصر قرونا من الزمن لم يزل عنهم أثر هذا الاستبلال والمهانة حتى فرض عليهم التيه 40 سنة يتيهون في الأرض، فتعودوا على حياة الشظف، ومات كبار السن الذين تعودوا على فرعون وجنوده وعلى قتل الملوك وخدمتها، ونشأ جيل جديد من أبناء الصحراء استطاعوا أن يجاهدوا في سبيل الله. فأولئك الأوائل حين فرض عليهم الجهاد قالوا إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. والشباب الذين تعودوا على حياة الشظف في التيه كان منهم داود عليه السلام الذي كتب الله له النصر والتمكين وعلمه من علمه. قتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ونحن اليوم نحتاج إلى تيه، لكن هذا التيه الذي نحتاج إليه هو تيه العدالة. نحتاج إلى أن ينتشر العدل بيننا حتى يبتزول عنا آثار الهزيمة النفسية، وحتى نتعود على أننا أمة يمكن أن تنال حقوقها ويمكن أن تطالب بها، وليس بذلك غضاضة ولا مهانة. فكثير من الكبار والحكماء بل والعلماء في بعض الأحيان يظنون أن المطالبة بالحقوق هي خروج على السلطان أو هي نبذ للتقاليد أو هي إحداث للشغب والفوضى، وهذا سوء تصور وفهم. فعلى الناس أن يتعودوا على أن الحكمة هي وضع الشيء في موضعه، وهذا يقتضي أن توضع العدالة في موضعها وأن يأخذ كل إنسان حقه الذي آتاه الله سبحانه وتعالى من خيرات هذه الأرض. فالله سبحانه وتعالى هو الحكم العدل، وقد قال في كتابه خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقال ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وهذا التفضيل الكبير الذي فضلنا به ربنا جل جلاله الذي لا يسأل عما يفعل وهو مسألون، لا بد أن نقوم به وأن نكون أهلا له. فهذا البشر ليس مثل البهائم التي تساق بالعصي، وليس مذللا تذليلا كما ذللت البهائم وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. ولا ينبغي أن يتعود على حياة المذلة والهوان. وقد قال معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه والله لولا أبيات من الإطنابة لفررت يوم صفين، وأبيات من الإطنابة هي أبت لي همتي وأبا إبائي وأخذ الحمد بالثمن الربيح وإشاني على المكروه نفسي وضربي هامة البطل المشيح وقولي كلما جشئت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي لأدفع عن مآثر صالحات وأحمي بعد عن عرض صريح. فيحتاج الإنسان إلى أن يحدث في نفسه روح النخوة وأن يطالب بحقوقه وأن لا يستحيي منها. فالإنسان الذي يستحيي من المطالبة بحقوقه لن ينالها أبدا. وهذه المطالبة لها وسائل متنوعة متعددة، فمن الوسائل التي يمكن أن تتخذها النقابة للمطالبة بالحقوق أولا معرفة الحقوق، فلا يمكن أن ينطلق الناس من الزوضة ولا من الشهامة بما ينظم علاقاتهم ما ينظم علاقات الناس وهو قانونهم الذي اختاروه لتنظيم أمورهم وأقره الشرع ولم يخالفه لا بد من الأخذ به ومعرفته. لا يعذر أحد بجهله بما له من الحقوق، لأنه إذا طالب على علمية وعلمية فسيطالب بأكثر من حقوقه أو يتنازل عن بعض حقوقه وهو لا يشعر، فلا بد من معرفتنا لهذه الحقوق وأن يكون ذلك على بصيرة. ثم بعد هذا لا بد كذلك من الوضوح في الطرح والعرض، فالإنسان إذا كان صاحب حق ولكن كان لسانه مقطوعا عن قول الحق أو كان ذليلا في المفارضة فلا يستطيع الوصول إلى حقه أبدا. وأنتم تعلمون الكلمة التي قالها الشيخ عز الدين القاسمي الشيخ المجاهدين في فلسطين الذي جاء في وقت الحاجة إليه وكانت قيادته للجهاد الإسلامي في فلسطين قيادة حكيمة في وقت تأخر فيه كثير من أمثاله عن القيام بذلك، وقد قال أحد الشعراء في مرضيته: إن الزعامة والطريق مخوفة غير الزعامة والطريق أمان. فهذا الشيخ رحمة الله عليه قال: إن قوتنا الحق وإن حقه القوة. اليهود حقهم في فلسطين أن لهم قوة وسلاحا، والمسلمون قوتهم أنهم أصحاب حق. فلذلك قال: إن قوتنا الحق وإن حقهم القوة. هم ما لهم حق إلا القوة، أن لديهم قوة، ونحن ما لنا قوة إلا الحق. فلذلك علينا أن نأخذ بالحق على وجهه الصحيح. فلذلك لا بد أن يكون صاحب الحق يعرف كيف يؤدي حقه وكيف يطالبه. ثم بعد هذا لا بد من السعي للتعاون مع الإدارات في الوصول إلى الحقوق، ويكون ذلك عن طريق التفاوض والمناقشة الجادة بالتي هي أحسن. فهذه المناقشة الجادة شرعت حتى مع الكفار، فقد قال الله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فإذا كانت مشروعة مع الكفار بالتي هي أحسن فكيف لا تكون مشروعة مع المسلمين؟ لذلك لا بد أن نكون مستعدين للمناقشة والمجادلة بالتي هي أحسن، وأن نكون مستعدين للأخذ بأدب الخلاف، وأن نستمع من الطرف الآخر وأن نقدم له حجتنا وبيناتنا، وأن يكون ذلك على أساس من العدل والإنصاف. ثم بعد هذا إذا قدر تأذن وامتناع عن الحقوق فللنقابة عدد من الوسائل للمطالبة بالحقوق، وهذه الوسائل بعضها غير معهود ولا مألوف، ويمكن أن يستنكره بعض الفقهاء الذين يرجعون إلى الكتب المدونة لأنهم يظنون أن جميع الأحكام دونت في هذه الكتب، وأحكام الله لا حصر لها وهي مستمرة ولله حكم في كل فرع يتجدد. وقد قال مالك رحمه الله: تحدث للناس أقضية على حسب ما أحدثوا من الفجور. فإذا أحدث الناس فجورا فلا بد في معالجته من أقضية جديدة غير معهودة. فلذلك منها التظاهر، فالمظاهرات السلمية هي تعبير عن الرهب ومطالبة بالحقوق، وإذا كانت منتظمة وقدمت فيها الشعارات المطالبة بالحقوق على الوجه الصحيح فهي وسيلة لا تخلف، وقد أثبتت جدواها وفائدتها في العالم كله، وأصبحت معقولا بها في أنحاء العالم، وليس في الشرع ما يمنعها ولا ما يحجرها، لكن لا بد من ضبطها بأن لا يكون فيها اعتداء ولا ظلم ولا إسراف ولا كذب ولا مماطلة، وأن تكون منتظمة انتظاما صحيحا وليس فيها أي مخالفة شرعية. فإذا حصل ذلك كانت سببا مقبولا، وقد خرج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من دار الأرقم في تلك المسيرة المباركة إلى بيت الله الحرام، وكانت دار الأرقم على الصفا حين أسلم عمر رضي الله عنه، وخرجوا صفين حتى وصلوا إلى البيت الحرام فطافوا به جميعا لا يخافون أحدا. ومن هذه الوسائل كذلك الإبرام عن العمل أو الدراسة عند الحاجة إليه. وهذا قد يستشكله بعض الناس فيقولون فيه إخلال بالعهد، فيقال نعم لكن على أساس إخلال آخر، فالله تعالى يقول وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وقد أضرب مالك رحمه الله تعالى عن تدريس العلم بالمدينة عندما امتنع والي المدينة من قتل شاب قتل أخاه غيلة، فالغيلة حق عام وليس لولي الدم العفو عن صاحبها. فلما امتنع الأمير من قتل ذلك الشاب قال مالك والله لا أتكلم في العلم حتى يقتل. فتحركت المدينة كلها حتى قتل ذلك، حتى جاء الأمير بذلك الشاب وقتله، فرجع مالك لمجلس التدريس. وهذا الإضراب عن الدراسة كذلك حصل لبعض أصحاب مالك، فهذا عبد الملك بن الناجشون وهو من أكبر أصحاب مالك ومن خيرته، خالف مالك في مسألة فكلمه مالك كلاما شديدا فغضب، فهجر مجلس مالك سنة لا يجلس إليه. فبقي مجلسه معطلا فترة، فتقدم أحد الطلاب فجلس في مجلس عبد الملك، فقال له مالك ما أشد جراءتك يقوم عنه من أمس عبد الملك من ماجشون وتجلس فيه اليوم؟ فقام عنه ذلك الطالب ولم يزل معطلا حتى رجع إليه عبد الملك بعد سنة. فلذلك إذا كان الإضراب على أساس المطالبة من حقوق وكان منتظما ليس فيه مخالفة شرعية وليس فيه ظلم ولا إسراف فهو وسيلة كذلك تؤدي إلى المقصود، وإذا ضبطت من الضوابط الشرعية فلا حرج فيها كما ذكرنا في إضراب مالك عن التدريس. وكذلك من هذه الوسائل التي نسأل الله لا يضطر إليها طلابنا فضلا عن أساتذتنا الإضراب عن الطعام، فهذا من الوسائل التي عرفت في عالمنا اليوم، وليس فيها تعريض النفس للهلاك لأن الإنسان يتغذى عن طريق السوائل، والواجب هو الحفاظ على صحة البدن بما يكفي من الغذاء، والسوائل فيها تغذية كافية، وبالأخص إذا كان فيها من الأملاح ما يكفي، فالبدن يحتاج في تقويمه إلى أملاح معينة، وإذا وجدت في السوائل فذلك كافٍ في الحفاظ على بنية البدن. والبدن أمانة لدى الإنسان ويجب عليه الحفاظ عليه، ولا يحل له تعريضه للهلاك ولا لزوال الحواس، ويمكن معالجة ذلك عن طريق التغذية بالوريد أيضا. فالتغذية التي تعلق بالإبرة عن طريق الوريد أيضا فيها الأملاح الكافية للبدن، لكن هذه الوسيلة ينبغي أن تكون في نطاق ضيق ولا تكون على أساس المطالبة بحقوق فقط إلا إذا حصل ظلم كبير. فمن المعلوم أن أهل البلاغة يذكرون مقامات التأكيد، فلديهم ثلاث مقامات: المقام الابتدائي، ومقام التردد، ومقام الإنكار، وكل يقدم فيه من الأساليب ما يليق به. وقد مثل الله ذلك بقوله: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بذلك فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. فالتأكيد يزداد كلما ازداد الإنكار، فلذلك لا بد من التدرج في هذه الوسائل والأخذ بالأخف والأسهل. وما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما ولا قطيعة رحم، فإذا كان إثما أو قطيعة رحم كان أبعد الناس منه. فلذلك لا بد أن لا نحتاج إلى هذه الوسائل، وسائل الضرب الشديدة، إلا عند الظلم الشديد، وحينئذ يجوز التجاوز، لأن الله تعالى يقول: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فمن ظلم له الحق في التعبير عن ظلمه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه فإن لصاحب الحق متكلما. هذا الأعرابي الذي كان يطالبه بدين قال: دعوه فإن لصاحب الحق متكلما. صاحب الحق لا بد أن يعبر عن حقه، وله الحق في أن يطالب به، بل إذا مطل فإن ذلك يبيح عرض وعقوبة الماضي، كما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لي الواجب ظلم يحل عقوبته عرضه. وفي رواية: نقل الغني ظلم يحل عقوبته هو أبرأ. فلذلك ينبغي التدرج في هذه الوسائل وسائل الضرب، وأن لا يزيد فيها الإنسان عن قدر الحاجة. ونحن نعلم أن الطلاب أصحاب حماس، وأنهم في بعض الأحيان يتجاوزون بعض المراحل التي هم في غنى عن تجاوزها، ولو سلكوا طريق المعهود بالتدريج لبقي لهم كثير من الأوراق يمكن أن يقدموها في وقت الحاجة. واليوم عالمنا عالم تفاوض، والإنسان يحتاج به إلى مهارات التفاوض، فلذلك لا ينبغي أن يقدم كل أوراقه ولا أن يكشف كل أسراره في وقت واحد، بل لا بد أن يترك بعض الأشياء يلجأ إليها عند الضرورات وتؤخر. وإذا بدأ بها من أول وهلة لم يبق له ملجأ يعود إليه في النهاية. وهذه وسائل، منها كذلك العرائض وتقديم المطالب واستغلال وسائل الإعلام، وكل هذه لا بد فيها من تحري الصدق، فالكذب لا خير فيه، وكل حق وكل بالكذب فلا فائدة فيه ولن يبارك فيه. لا بد من أن نحرص على توفي الصدق وتحريه في أمورنا كلها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، وإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. والصديقية هي المقام الذي يلي الشهادة والنبوة، يلي النبوة قبل الشهادة. فلذلك لا بد من تحري الصدق وعدم الاعتداء، فالإنسان إذا اعتدى على الآخرين فإنه قد كافأهم بمثل إساءتهم، وقد قال الحكماء: إذا تجازيت المسيء بفعله ففعلك بفعل المسيء قريب. على الإنسان أن لا يعتدي في قوله، وقد علمنا الله ذلك، وقد سمعتم الآيات التي قرأت من سورة المائدة، وفيها: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، وقبلها: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. فهذه جريمة كبيرة قام بها قريش حين صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن المسجد الحرام الذي جعله الله للناس سواء العاكف فيه والباد، ولكن هذه الجريمة لا تبيح الإخلال بميزان العدل، فلذلك أمروا أن يعدلوا حتى مع العدو الجائر الذي قام بهذه الفعلة النكراء الشريعة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة، والله لا تسألني قريش خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أجبتهم إليها. إن هذه الوسائل التي كنا نتحدث فيها أيضا كانت سابقة موجودة لدينا في الصدر الأول حتى من أواخر عهد الجاهلية، فقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم حلف الفضول بمكة، فجزيرة العرب لم تكن فيها دولة مركزية، وكان فيها سلطان القبائل، وكل قبيلة لها سيد، وإذا حصل اعتداء من أي ضرب من أطراف القبائل فإن إخوان الإنسان ينصرونه ظالما ومظلوما، فاحتاج إلى حماية للمظلوم ونصرة له. فقام حلف الفضول بمكة، تحالف فيه عدد من خيرة الناس إذاك على أن ينصر المظلومين، وشهده رسول الله صلى الله عليه وسلم وساعد عليه، وبين في الإسلام أنه لو دعي به لأجاب، فذكر أنه شهد حلف الفضول بمكة، تحالفوا على أن ينصر المظلوم وأن يرد التبعة، ولو دعيت به في الإسلام لأجاب. فلذلك عملنا هذا النقابي ينبغي أن يكون مرتبطا بوثيقة حلف الفضول، وأن يكون أهله مطلقين من الحق ومن نصرة المظلوم ومن عدم الاعتداء ومن الصدق في المطالبة بالحقوق. وأذكر هنا بأمرين من الناحية الشرعية: الأمر الأول مشاركة النساء في العمل النقابي والعمل الثقافي، فالنساء أكثر من نصف المجتمع الآن، و قد أمرهن الله سبحانه وتعالى بتبليغ الرسالات، فقال تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وهذا أمر لأمهات المؤمنين، وهن الأسوة الصالحة والقدوة الحسنة لكل النساء. واذكرن، وقد حذف المفعول، كل الذي يذكر له ذلك، المفعول الثاني أقصد، حذف فلم يبين لمن يذكر ذلك. ذكر المفعول الأول وهو ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، لكن لمن يذكر ذلك لم يبين هذا في القرآن، فدل ذلك على العموم لأن الحذف يقتضي العموم. والعمل الثقافي المشاركة فيه مزية وفضل، وهي صدقة يتصدقها الإنسان من علمه، وكثيرا ما يثاب بفتوحات ربانية من عند الله إذا تصدق بعلمه. ثم العمل النقابي كذلك، لا شك أن إحقاق العدل وإزهاق الباطل من الواجبات التي يشترك فيها الرجال والنساء، فعلى النساء المشاركة في العمل النقابي لإظهار الحق وإعلائه ونصرة المظلومين ولإزهاق الباطل. ومشاركتهن في ذلك لا شك أنها خير معين للقيام بهذا، سواء في الترشيح أو في الترشح أو حتى في شغل المناصب في النقابة، فالنقابة ليست قيادة عليا ولا قيادة للأمة، وقيادة العليا وقيادة الأمة هي التي جاء فيها الحديث: لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة. أما ما دون ذلك من المناصب إذا كان مضبوطا بالضوابط الشرعية فلا حرج من تولي المسائل. الأمر الثاني الذي أردت التنبيه عليه هو أن على الطلاب أن يشاركوا جميعا في اختيار مندوبيهم، فالسلبية ليست مفيدة، والإنسان السلبي الذي هو محسوب من قوم ولكنه لا يفيدهم بشيء هو دلية عليهم. وقد قال الشاعر في هجاء رجل سلبي: فستة رهط به خمسة، وخمسة رهط به أربعة. فلذلك ينبغي للإنسان إذا كان مسجلا في مؤسسة أن يكون نافعا في أهلها، وأن يترك بصماته بارزة فيها، إذا تخرج منها ترك أثرا، كما قال أبو فراس الحمداني: سيفقدني قومي إذا جد جدهم، وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. ولا بد أن يكون حريصا على أن يكون من المظهرين للحق والمعينين على إظهاره وعلى نصرة المظلوم ونصفته، فلن يزال الناس بخير ما دام المظلوم يجد من يتصف له. وقد ذكر ابن جرير الطبري في كتاب التفصيل إجماع المسلمين على أنه يجب على الأمة جميعا أن تنصر من ظلمه السلطان حتى ينتصف من ظلمه. هذا السلطان سلطان المسلمين، يقصد به الخليفة، خليفة رسول الله الذي يقيم الحدود ويقضي العدو. إذا ظلم أي مسلم، ذكر ابن جرير إجماع المسلمين على أنه يجب على الأمة أن تقوم معه حتى ينتصف من ظلمه. ولذلك على الطلاب أن يقبلوا على المشاركة بالنشاط الثقافي والنشاط النقابي، وأن يكون لهم دور بارز في إظهار الحق وإعلائه ونصرة المظلومين، وأيضا للرفع من شأن مؤسستهم. فهذه المؤسسة التي تدرسون فيها هي مثل بيوت الآباء والأمهات، مؤسسة عظيمة نلتم فيها خيرا كثيرا، جلستم فيها إلى الشيوخ وأفادوكم من علمهم، وقرأتم فيها من الكتب وهم شيوخ آخرون، كما قال ابن هلال: إننا جلساء ما يمل حديثهم، ألباء مأمونون غيبا ومشهدا، يبيدوننا من علمهم علما من مضى، وعقلا وتأديبا ورأيا مسددا، فلا فتنة تخشى ولا سوء عشرة، ولا نتقي منهم لسانا ولا يدا، فإن قلت أحياء فلست بكاذب، وإن قلت أموات فلست مفندا. وقد كنت سألت الشيخ محمد يحيى والشيخ حسين رحمة الله عليه، قلت: من دبت إليه العدوى من طلابك؟ من أعديت من طلابك؟ فقال: أعديت فلانا في مجال التفسير، وأعديت فلانا في مجال الأصول، وأعديت فلانا في مجال الفقه. فسرت منه العدوى إلى بعض طلاب هذه المؤسسة المباركة. وهذه المزية ينبغي أن تكون حاضرة في أذهاننا، ينبغي أن نعلم أن هذا المعهد أمانة لدينا، وينبغي أن نسعى لتحسينه وتحسين أدائه. ولذلك أنا أطالب بأن يكون جامعة إسلامية، وأن يكون فيه كليات متخصصة، فالحمد لله الطاقات العلمية موجودة والطلاب موجودون، وهذا محور الدراسة. محور الدراسة هو إذا وجد الأستاذ والطالب فلا عبرة بالوسائل بعد ذلك. كان أسلافنا يدرسون على ظهور الإبل كما قال المختار بن منى رحمة الله عليه، ويدرسون تحت الشجر كما قال غيره. وقد كان اليعقوبيون يقولون في الصيف لأولادهم احفظوا المال لا تفتقروا، ويقولون في الخريف احفظوا العلم لا تكفروا. فالنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من الكفر والفقر. فلذلك لا بد أن تكون هذه المؤسسة نواة لمؤسسة كبرى، وهي جامعة تمثل علم شقيق وتراثها، ويكون فيها مختلف التخصصات، وتكون ذات استقلال. ولذلك أدعو الخيرين والمحسنين إلى أن يقفوا أوقافا مستقلة يكون ريعها على هذه المؤسسة النافعة، ويكون تسييرها تابعا لإدارتها. فالأزهر الشريف ما أدى دوره إلا عندما كان له أوقاف ذات ريع، وكانت إدارته مستقلة لا تتقيد بأوامر السلطة، وكان سلطة مستقلة. ولذلك شيخ الأزهر يسمى يلقب في مصر الإمام الأكبر. الإمام الأكبر ليس لوزارة سلطان عليه ولا لرئاسة، أيام كان الأزهر في عزته وأيام كان له من الأوقاف ما يكفيه. وقديما كانت هذه الفكرة سائرة في البلاد الإسلامية كلها، فالمدرسة المستنصرية في بغداد التي يدكها المستعمرون اليوم ويقتلون فيها أهل السنة، وتقع عليها المؤامرة بالخلان في العالم الإسلامي كله ويسكت الناس عما يحصل فيها، هي مدرسة عريقة درس فيها عدد كبير من أئمتنا وأعلامنا، وكان يدرس فيها الجويني والغزالي وعدد كبير من الأئمة. وكذلك دار الحديث بدمشق التي درس فيها الإمام النووي وابن الصلاح وغيرهما من كبار الأئمة. وهكذا فمدارس عظيمة كان لها أوقاف مستقلة وأدت دورا كبيرا وسارت على مدى القرون، وليس لها مضايقة ولا لصاحب السلطان عليها أي أمر، فلا يستطيع تغيير مناهجها ولا يستطيع التدخل لإدارتها ولا قدامها، لاستقلالهم وقيامهم بشؤونهم وبريع أوقافهم الكافي. وفي التجربة الحاصلة في بلد مجاور وهو المغرب العربي، تجربة كبيرة حصلت في مدينة وجدة عندما قام أحد الدعاة الصادقين نحسبه في إقامة معهد لتكوين الأئمة، ووقف عليه أوقافا كبيرة، وصار كلما تخرج طالب بنى له مسجدا من رأي تلك الأوقاف، وجعل فيه سوقا يتقاضى الإمام راتبه من ريعها. فاستقل الأئمة في هذه المدينة ولم يكونوا بحاجة إلى نفقات، ولم يبذلوا ماء وجوههم، واستطاعوا أن يصونوا العلم. وقد قال الشريف الجرجاني: ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه بالنفوس لعظما، ولكن أذلوه جهارا وجهموا، وحياه بالأطماع حتى تجهما. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل خير، وأن يجعل ما نقوله ونسمعه حجة لنا لا علينا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
السؤال الأول: أنا طالبة من أجل النقابة، وأحيانا تتكلم في انفجار الصوت، فأسمع انتقادات كثيرة، وبعض يقول أن المرأة مدعومة إلى أربع صوتها من الكلام وغيره.
الجواب أن صوت المرأة إذا لم يكن نشيدا ليس بعورة، فصوت المرأة ليس بعورة إذا لم يكن إشادا. فلذلك يجوز للمرأة أن تسمع صوتها في غير الذيبة وفي غير الخلوة وفي غير اختلاط، وكلامها في مسمع الصوت مكبره لا حرج فيه. وهذا الذي يذكر حديثا وهو: لعن الله ما رفعت صوتها من دون ذكر. لا، حديث موضوع لا أساس له، ليس له أي أساس. ذكر أن المبادرة الطلابية لمحاربة الاختراق الصهيوني تطلب من المسلمين المساهمة وليست الدعم. الدعم إنما هو التطوع، وهذه المساهمة لقضية فلسطين هذا واجب المسلمين، وهي قضية المسلمين الأولى. قضية المسلمين الأولى اليوم هي قضية فلسطين. واليوم يقوم هذا الحصار الجائر الظالم الذي يشترك فيه العرب والمسلمون تلبية لرغبات الصهاينة الملحدين، ويريدون به إفشال الحكومة التي اتخذها الشعب بشفافية وصدق. ولا شك أن هذا الحصار الجائر لن يفك إلا بما يقدمه المسلمون لإخوانهم، وهذا واجب عليهم. فيجب عليكم جميعا أن تشاركوا في تثبيت هذه الحكومة. وأبشركم بأن للمسلمين مؤتمرا دعت إليه هيئة علماء المسلمين وسيكون في الدوحة بعد أسبوع من الآن، وسيشارك فيه علماء المسلمين من مشارق الأرض ومغاربها لدعم القضية الفلسطينية.
سائل نقول ما حكم تنزيل المرأة وهناك بعض المصلحيات التي تحتاج إلى مسألة غرام خصوصا المصلحيات الاجتماعية؟
بالنسبة للتبديل من أصله إذا كان لترسيخ خلق حميد ومحاربة خلق ذميم أو لإظهار بعض المظاهر المحمودة والقضاء على بعض المظاهر الذميمة فهو وسيلة ثقافية معتبرة، وقد أثبتها الله بكتابه في قوله: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. فداود عليه السلام علمه الله القضاء بهذا التمثيل الذي قام به هذان الملكان اللذان تسورا عليه المحراب أي دخلا من غير باب فدخلا عليه بالمسجد والباب مغلق وعلمناه القضاء. والملائكة ليس لهم نعاج ولا يظلم بعضهم بعضا فدل هذا على أن التمثيل ليس بكذب، الملائكة لا يكذبون. ومع ذلك الملك قال إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة هل هذا صحيح؟ دل هذا على أن التمثيل ليس بالكذب ليس حراما وإنما يتقيد بفوائده وأهميته. فإذا كان لمجرد الترفيه واللعب ولم يكن فيه ما هو محظور شرعا كان مباحا، وإذا كان لترسيخ عادة نميمة كان حراما، وإذا كان لمحاربة عادة نميمة وترسيخ مقابلها كان وسيلة نافعة، وإذا تعين وجب. فلذلك لا بد أن يضبط بالضوابط الشرعية. وهذا التمثيل ثبت كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري أنه حكى نبيا من الأنبياء دمناه قومه فجعل يمسح الدم عن وجهه هكذا ويقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ما لا يمسح النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه ليس فيه دم ولكنه أراد تمثيلا. وكذلك أخرج البخاري في الصحيح قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قول الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة وكان مما يحرك شفتيه. قال ابن عباس فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما فحرك شفتيه. قال سعيد فأنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما فحرك شفتيه فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به. فتحريك الشفتين هو تمثيل. سعيد بن جبير كان يحرك شفتيه كما رأى ابن عباس يحركهما، وابن عباس كان يحرك شفتيه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. ونظير ذلك حديث ابن زرع وهو في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قال جلس 11 امرأة تعاهدنا وتعاقدنا أن لا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. والحديث محفوظ لديكم معروف وهو من الأحاديث التي يؤخذ منها كثير من العلم، حتى ألف فيها القاضي عياض كتابا مستقلا سماه بغية الرائد لما تضمنه حديث أم زرع من الفوائد. ومن فوائد هذا الحديث قضية التمثيل. كذلك تمثيل النساء هو مثل تمثيل الرجال، فإذا كان هذا التمثيل ليس فيه اختلاط ولا تبرج ولا تكشف ولا إظهار للزينة المحرمة التي يقوم إبداؤها للأجانب ولا تعطر ولا تزين فهو جائز مثل غيره بحسبه بحسب ما يتوصل به إليه.
السؤال الآخر: هل من يشتغل بالعمل الثقافي اليومي قادم يقوم بواجب امتدادي ومعيني أم يقوم بعمل عبودي؟
بالنسبة للاشتغال في الأعمال الثقافية في المؤسسات هي من باب فروض الكفايات، وقد ذكرت ذلك وأصلت له وأقمت عليه كثيرا من الأدلة في بداية هذه المحاضرة. فلذلك هي فرض كفاية. وإذا لم يكن في الطلاب من يصلح لذلك إلا أفراد القبائل تعين عليهم فأصبح فرض عين في حقهم. ومثل ذلك العمل النقابي فهو من إظهار الحق وتحقيق العدل وهو فرض كفاية من أصل، لكنه يتعين وتتعين المشاركة فيه على طلاب المؤسسة في اختيار من يختارونه، لأنهم إذا أحدثوا السلبية التي تحدثنا عنها فسيبرز المتردية والمرتاحة وما أكل السبب، ويتقدم من لا يصلح لهذا الأمر، وحينئذ يتقاعس أهل المسؤوليات ويتقدم من سواهم، وما أتيت هذه الأمة إلا من قبل هذا.
سؤال تقول هنا من أحد أهل الأهل في هناك خاصة النساء وما في الغرام ويكون عن فيها مسؤولية من الرجال والنساء ومع ذلك مع قوات الأمن والتقالب.
النهض نفسه مؤسسة مشتركة بين الرجال والنساء، ولا أحد يمكن ذلك، فلا حرج في وجود رابطة تجمع بين النساء الطلابيين، تجمع النساء الطلابيين بشقيه الرجال والنساء، لكن لابد من التقيد بضوابط الشرعية بعدم الاختلاط والمباعدة بين أنفاس الرجال وأنفاس النساء، وعدم التبرج بالزينة والتستر وعدم الخلوة. هذه الروابط الشرعية واجبة في كل الأوقات وفي كل المستويات، وإذا عقد بها فلا حرج.
سائل يقول
لي أن
النوادي
الثقافية
تخصص
جانب لكرة
القدم، وما هو
حكم الشيء
إذا كان
هذا عن ذلك هنا عن كرة المشاركة؟ لا حرج في التشجيع على أي مسابقة سواء كانت رياضية أو ثقافية إذا كان التشجيع ما لم يدفعه طرف آخر غير المتسابقين، فالمتسابقون لا يحل لهم أن يقدموا ذلك لما فيه من القمار، لكن إذا كان طرف آخر وهو الذي يسميه المقارب المحلل يقدم جائزة فلا حرج، ويمكن أن تكون الإدارة تتولى هذه المسؤولية وهي ممثلة هنا، فيكون الكأس من قبل الإدارة وليس مشاركة المسابقة. وهذا ليس تشجيعا من الأساتذة على عدم المشاركة في الرياضة، بل ينبغي أن يشارك الأساتذة في الرياضة، وفي ذلك البناء لإسلامهم وتقوية لها وتشجيع للطلاب عليها. قال
المعهد العالي يقول
في أول
كان أحصل على المنحة من خلال تقديم طلب، فلم أحصل عليه
الوساطة للمتطلع منها. زين، هل الأخ صاحب السؤال عليه يتصل بالدكتور من وقيل عليه هذا ومن وقيل على من فليحكم؟
الأخير يقول لنا كم صاحب السؤال الذي أعمارهم تحت 20؟
أنا أريد أن أنبه إلى أن من العادات السيئة التي صارت في مجتمعنا هذا وهي كثيرة، أن كثيرا من الناس يظنون أن المكلف في بداية تكليفه هو غير مغصوب على المكلفين، فيقولون ابن العشرين لا عقل ولا دين، وهذا غير صحيح، بل قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر الممنات وهو أسامة بن زيد رضي الله عنه وهو السابع عشرة من الهجرة، وقال محمد بن القاسم الثقفي الجيوش وفتح كثيرا من بلاد السن وهو السابعة عشرة من عمره، وقد قال في ذلك أحد الشعراء: قاد الجيوش لسبعة عشرة حجة يا قرب ذلك سودة من مولدي. وكذلك فإن كثيرا من العلماء لا تصدروا في هذه السن، فقد درس العمامة محمد علي العبود رحمة الله عليه درس مقبرة وهو الثالثة عشرة من عمره، وكذلك عدد لعلمائنا الذين اشتهروا بشبابهم كالعلامة الجدري محمد الله رحمة الله عليه وقد درسوا في الخامسة عشرة من عمره. كذلك أذكر بأن الشباب إذا حصلوا بالمسؤولية ستسمو همهم وترتفع، وقد قال ابن الحسان تناظر بفعم بن شريب السلمية رضي الله عنها في مرضيتها لأخيها صقر بن عمرو بن شريب: أعين يجودا ولا تجمدا، ألا تبكيان لصقر الندى، ألا تبكيان الحميد النبيل، ألا تبكيان الفتى السيدة ربيع العناد طويلا لجام ساد عشيرته وأنغدا، إذا القوم مدوا بأيديهم إلى المجد مد إليه اليدا، فنال الذي فوق أيديهم من المجد ثم غدا مصعدا، يكلفه القوم ما عادهم وإن كان أصغرهم مولدا، وإن نكر المجد ألفيته تأثر بالمجد ثم ارتدى. ولكم
في عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما اسم صالحا، فقد قال توفى الله رسوله صلى الله عليه وسلم وانا في الثالثه عشره من عمره، فاتيت الى ردة لي من الانصار فقلت ان الله قد قبض رسوله صلى الله عليه وسلم وان العلم في اصحابه، فتعالوا بنا نجمع علم رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلنا نسود لامته يوما نسد تحتاج اليه، فقال دعنا نلعب ومتى يحتاج الينا. فذهب ابن عباس وتركه. وفي ابن عباس يقول احد شعراء الصحابه: بلغت لعشر مضت من السنين كما يبلغ السيد الاشيب، فهمك فيها جسام الامور وهم لذاتك ان يلعب. ويقول به حسان بن ثابت رضي الله عنه: إذا ابن عباس بدا لك وجهه رأيت له في كل محمدة فضلا، إذا قال لم يترك مقالا لقائل بمنتظمات لا ترى بينها فصلا، كفى وشفى ما بالنفوس فلم يدع لذي إربة في القول جدا ولا هزلا. نذكر الشيخ ونرجو الله تبارك وتعالى من نفع عمره. قبل أن نفيد ميكروفون الشيخ حتى يحملنا الدعاء نشكركم شكرا جزيلا وحفظكم الله وتعالى للمتابعة العالية، كما برحب باسم الاتحاد الوطني لغاية بريطانيا للشيخ في هذا المعهد، وكان حريصا على أن يقدم كلمة باسم رئيسه لكن الوقت ضاق عنها، ونشكر كل معنا من أفراد الإدارة ومن القدام ومن الجمهور الكريم، ونسأل الله تبارك أن يمن على فرصة أخرى نلتقي بها مع الشيخ في هذا الصف الجميل حتى يعود له ولده وضيافه وزهاره، ونعيد للشيخ الميكروفون حتى يكون الدعاء.
قبل الدعاء نذكر بالسكينة من الصلاة، وأن على الرجال أن لا يقتربوا من النساء ويترك الباب الشرقي للنساء وحدهن ويترك الباب الآخر للرجال، فباعدوا بين أنفاس الرجال والنساء، ويحاول الإخوة الذين عند الباب أن يصرفوا أولا حتى يتركوا الطريق لمن وراءهم، وليكن ذلك بالهدوء والسكينة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد لكل شيء تحب أن تحمد به على كل شيء تحب أن تحمد عليه، لك الحمد في الأولى والآخرة، لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا، لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول، لك الحمد أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأقرب من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى، أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، أقرب شهيد وأدى حفيظ، قلت دور النفوس وأخذت بالنواصي ونسخت الآثار وكتبت الآجال، القلوب لك مهدية والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت والخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم. نسألك بعزك ذليل الغرام وبنورك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تهدي قلوبنا وأن تستر عيوبنا وأن تكشف كروبنا وأن تجعل التقى زادنا وأن تحقق مرادنا وأن تصلح أولادنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، ولا تجعل إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم استعملنا في طاعتك واجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا ولا تجعلنا أتباعه، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واكلفنا بركنك الذي لا يرام، واجعلنا في جوارك الذي لا يضام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وانت رجاؤنا. فكم من نعمه انعمت بها علينا قد لك بها شكرنا، وكم من بليه امتلئتنا بها قد لك بها صبرنا. فيا من قد عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا، ويا من قد عند بليته صبرنا فلم يخذلنا، ويا من رانا على الخطايا فلم يفضحنا. يا ذا المعروف الذي لا ينقضي ابدا، ويا ذا النعمه التي لا تحصى عددا، نسالك ان تصلي على محمد وعلى ال محمد، وبك ندعو في نحور الاعداء والجبارين. اللهم اعنا على ديننا بالدنيا وعلى اخرتنا بالتقوى، واحفظنا فيما غنى عنه، ولا تكلنا الى انفسنا فيما حضرنا. يا من لا تضره الذنوب ولا ينقصه العفو، هب لنا ما لا ينقصك واغفر لنا ما لا يضرك انك انت الوهاب. نسالك فرجا قريبا وصبرا جميلا ورزقا واسعا والعافيه من البلايا، ونسالك تمام العافيه، ونسالك دوام العافيه، ونسالك الشكر على العافيه، ونسالك الغنى عن الناس. اللهم اعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانكر لنا ولا تنكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، لك رحامين، اواهين منيبين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حومتنا، واجب دعوتنا، وثبت حجتنا، وسدد السنتنا، واسلك سخيمه صدورنا. اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، واجعل وجوهنا من الوجوه الناظرة الناظرة إلى وجهك الكريم، وآتنا كتبنا بإيماننا تلقاء وجوهنا، وجوزنا على الصراط كالبرق الخاطف، وأظلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك، واسقنا من حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا رونه بعدها أبدا، وثقل موازين حسناتنا. اللهم اجعل قبورنا رياضا من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرا من حفر النار. اللهم انا نسألك الثبات عند النزع، والأمن تحت النحر، والتوفيق عند السؤال، والفرح عند لقائك يا أرحم الراحمين. اللهم انا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا صالحا متقبلا. اللهم انا نسألك النجاح لكل الطلاب والطالبات، نسألك أن توفقهم أجمعين لما يرضيك، وأن تحيي بهم كلمتك، وأن تنصر بهم رسولك صلى الله عليه وسلم، وأن تجعلهم أجمعين من الملتزمين بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من علمك. اللهم ألزمهم التمسك بالسنة عند فساد الأمة. اللهم خذ بنواصيهم من الخير أجمعين، وألهمهم السداد والصواب يا أرحم الراحمين، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، واهدهم إلى سواء الصراط. اللهم حقق رجاءهم، واستجب دعاءهم، وأصلح بهم. اللهم اجعلهم هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. اللهم وفقهم وفوقهم يا أرحم الراحمين. اللهم وفقهم وفوقهم يا أرحم الراحمين. اللهم بارك على هذه المؤسسة، واسبغ على أهلها نعمك ظاهرة وباطنة. اللهم اجعلها صرحا لدينك، وإعلاء كلمتك باقيا خالدا، تعز به كلمتك، ويعلى فيه دينك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك على أساتذتها، واطل أعمارهم، وأكثر أموالهم وأولادهم. اللهم وفق طلاب هذه المؤسسة، وارفع درجاتهم. اللهم انجحهم وانفع بهم. اللهم انفع بهم يا أرحم الراحمين. اللهم انفعهم وانفع بهم وارفعهم يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.